الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاشتراك في مراتب الكشف. قلنا أن هنالك مشتركات بين العلم الحضوري والحصولي. الكلام تقدم عن المشترك الأول وهو الاشتراك في الدرجات والمراتب. الآن نريد أن نتحدث عن الاشتراك في مراتب الكشف. العلم الحصولي والعلم الحضوري ينقسم بانقسام معين، يعني بلحاظ آخر، طبعا تقسيمات كثيرة كل تقسيم لها لحاظ معين. الآن نريد أن نلحظ مسألة الشعورية واللا شعورية. من هذا اللحاظ العلم الحصولي والحضوري كلاهما ينقسم إلى شعوري وشبه شعوري ومغفول عنه. الشعوري ما هي ضابطته؟ أن تعلم بالشيء وأن تعلم بأنك تعلم، تعلم وتعلم أنك تعلم، كأنه هنالك شمع عبر عنه، كأنه هنالك علم مركب. عليكم السلام. علم مركب، أن تعلم وتعلم أنك تعلم، هذا العلم الشعوري. كما لو الإنسان الآن يقرأ في كتاب يصير عنده معلومات وملتفت إلى المعلومات اللي يصير عنده، هذا علم شعوري، ويعلم ويعلم أنه يعلم وملتفت إلى علمه اللي يحصل عنده. هذا قسم. القسم الآخر، أو كما يضرب المصنف مثال، أن تقرأ سورة الفاتحة وأنت ملتفت لها، ملتفت لها يعني مو بالصلاة، يعني بالصلاة مرات واحد ما يلتفت لها زين، فملتفت لها يقرأ الفاتحة وملتفت لها، هذا علم شعوري زين. القسم الآخر لها علم شبه شعوري. شنو شبه شعوري؟ هاي يقرأ الفاتحة بالصلاة هو يعلم أنه يعلم الفاتحة بس ما ملتفت. سأي ما أدري هذا المثال مناسب أو ما مناسب، بس حتى يبقى في الأذان يعني. جزاك الله خير. أن تعلم بالشيء لكنك غافل عنه، يعني ما غير ملتفت إلى علمك، لكن الشعوري أن تعلم وأنت ملتفت إلى علمك. شبه الشعوري تعلم لكن غير ملتفت إلى علمك. إنسان مثلا قلنا يقرأ فاتحة الكتاب بالصلاة وهو ساهي، فهو يعلم فاتحة الكتاب كمعلومة عنده حافظة بس ما ملتفت له مثلا. أو مثال آخر، أنه أنت تقرأ ويعني مركز جدا بالقراءة، أو واحد مثلا يصيح أو يدق الباب أنت ما ملتفت، لكن إذا ينبهك تلتفت، يعني الباب جاي تندق تلتفت إلى أن الباب تطرق، يعني حتى لو أنت تسمعها كمرات تسمع لها بس غافل عنها، غافل عنها لأنه منشد بشيء يعني مهم أو كذا. هذا على مستوى العلم الحصولي. العلم الحضوري هم يصير بها أن الإنسان مثلا يغفل عن نفسه، أما إذا منشد نحو شيء، شايف واحد مرات من يباوع على مثلا كرة قدم غافل، حتى بعضهم يقول يحصل تجرد له، تجرد يعني كأنه زي ما التفت له أي شيء يعني يصير، فيغفل حتى عن نفسه يعني زي. هذا في العلم الحضوري يصير ممكن أن الإنسان يغفل عن نفسه، وعلمه بنفسه علم حضوري. فهذا علم نعبر عنه علم شبه شعوري، بمعنى أنه يعلم بالشيء لكن ما يخفل عنه، سواء كان حصولي أو حضوري، نتيجة انشدادة لشيء آخر يعني. ومثلا إذا نضرب مثال آخر للعلم الحضوري، إنسان افترض جائع، هو يعلم الجوع بالعلم الحضوري، لكن مثلا حدثت مشكلة أو فرح شديد ينسى الجوع مالته، مع كونه علم حضوري لديه لكنه غفل عنه. لكن لو نبه يا بنت متغدي، يقول لا والله ناسي يعني، حتى اليوم فيش ما مكل نصف بلس، عنده علم حضوري لكنه غافل عنه. فإذن هذه النقطة يشتركان العلم الحصول الحضوري، أنه أكو علم شعوري أن تعلم بالشيء وأنت ملتفت، وأكو علم شبه شعوري وهو أنه أنت تعلم المعلومة لكن غافل عنها، لكن لو نبهت انتبهت. وأكو قسم مغفول عنه. يعني شنو مغفول عنه؟ في الشعوري أن تعلم وأنت منتبه ملتفت، شبه الشعوري تعلم وأنت غافل لكن لو نبهت انتبهت. المغفول عنه أن تعلم ولا تعلم بعلمك غير ملتفت إليه حتى إذا نبهت. مثل إيش؟ بالعلم الحصولي كالمثال اللي ضرب المصنف، أنه أنت صديقك في الابتدائية تعرف اسمه، لكن بعد سنين طويلة التقيته ناسي اسمه، أنت تنسى اسمه، ممكن لو ما ممكن من تقعد وحدك وتستقر وتفكر وتتأمل وهذا تذكر اسمه، هذا تذكرك الاسم هذا علم جديد جاءك، معلومة جديدة له نفس معلومتك السابقة أن اسمه فلان، فهذا علم أنت تعلمه لكن غفلت عنه. حتى من شفت هذا إجاك صديقك ما ذكرت اسمه. العلم الحضوري فيه موجود همين، العلم بالله سبحانه وتعالى، وهذا اللي درسناه فيه، قلنا أن درسناه فيه دروس في العقيدة. علم مغفول عنه، أن الإنسان كل إنسان يعلم الله تعالى ويعرف الله تعالى، وإذا أخذ من بني آدم من ظهورهم هيك ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعلم الإنسان، والإمام يقول ولولا ذلك لما عرف أحد ربه، أصل لو الله تعالى ما معرفهم نفسه ما حد يعرف، فثبتت المعرفة ونسوا الموقف. كل ما نقول الموقف نسوء لكن المعرفة بقت في القلوب ثابتة. ولذلك لما تحدثنا في دروس في العقيدة قلنا هنالك ميل نحو التقديس، وقلنا هنالك حز ديني، وقلنا هنالك ميل فطري من يصير خوف عند الإنسان يتوجه إلى شيء. هاي نتيجة شنو؟ هاي المعرفة المستقرة في داخله، هاي الكامنة في أعماقه، فيجي يستثيرها بواسطة هاي المنبهات. فعلى تعبير هؤلاء اللي يرون أن الخوف سبب ظهور الأديان، مو أكو نظرية أن الإنسان بسبب خوفه من الظواهر الطبيعية وهاي خلالة فديلها صناعه حتى يطمئن، وهذه نقول هذول ما يفرقون بين أنه منشأ ظهور الإله وبين السبب وبين يعني نفس معرفة الإله، أكو فرق. الخوف سبب للالتفات إلى معرفة الإله، ما هو سبب لمعرفة الإله؟ سبب للالتفات إلى الإله، مو لوجود الإله ومعرفته في قلب الإنسان. زين، إذن هذا علم شنو نعبر عنه؟ نعبر عنه علم مغفول عنه وممكن إذن يغفل عنه. إذن الأقسام ثلاثة، ينقسم كل من العلم الحضوري والحصولي إلى شعوري وشبه شعوري ومغفول عنه. إما المعرفة الشعورية فهي أن نعلم بالشيء مع الالتفات إلى هذا العلم، نظير ما لو كنا نقرأ سورة الفاتحة، إذ يكون علمنا بسورة الحمد ملتفتا إليه من سنخ العلم الحصولي، وكعلمنا بوجودنا مع الالتفات إليه العلم الحضوري ملتفت إليه، إذ تكون معرفتنا بوجودنا حضوريا ملتفتا إليها. وأما المعرفة شبه الشعورية فهي أن نعلم بالشيء دون الالتفات إلى هذا العلم، نعم بمجرد أن ننبه عليه يحصل الالتفات، كما لو كنا مستغرقين في القراءة والمطالعة، إذ كثيرا ما نغفل عن صوت جرس البيت وإن دق غير مرة، ولكن بمجرد أن يتم تنبيهنا على ذلك نلتفت بصورة تامة إليه. وكذا الغفل عن علمنا الحضوري بأنفسنا عندما نكون مشغولين بعمل ما فإننا نغفل معه حتى عن هذا العلم الحضوري، ولكن بمجرد أن ننبه عليه نعلم به تفصيلا. سام افترض ملته مجدود بمسألة النقاش وهذه، يجيبوا له شاي يشربه، يقولوا له شايك حلو مر، يقول ما أدري ما أدري حلو مر، هو يتذوقه لكنه ملتفت نتيجة انشغال انشداده. طبعا علم حصولي لكن مخفول عنه يصير علمه. وأما المعرفة المخفولة عنها فهي أن نعلم بالشيء غير أننا فضلا عن عدم التفاتنا إليه نغفل عنه حتى مع التنبيه عليه. فالصديق الذي قضى معنا سنين في الدراسة والبحث قد لا نتمكن من تذكر اسمه عند رؤيته ثانيا، ولكن بعد مدة من الزمن وفي حال من الهدوء نتذكر اسمه. فهنا لم تحصل لنا معرفة جديدة لأنه إحنا نعرف اسمه. غاية الأمر تذكرنا ما كنا عالمين به سلفا، وهذا الأمر جار في العلم الحضوري أيضا الذي يستفاد من الآية 172 من سورة الأعراف توافر جميع الناس على العلم الحضوري بالله سبحانه، إلا أنه من سنخ المغفول عنه فقد يتبدل إلى ملتفت إليه أو إلى علم تفصيلي حينما يقطع الإنسان علاقته بكل شيء ويستغرق في ذات الله نظير ما يشاهد لدى غير واحد ممن وصل إلى تلك الحالة عن طريق الجهاد والاجتهاد في عبادة الله وإخلاص النية له، بل لعل حضور الله عندهم أبين وأظهر من حضور كل شيء. زين، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة الاشتراك في إمكان الزوال. السؤال المطروح هنا في هذه النقطة الثالثة، هل أن العلم ممكن أن يزول أو لا؟ هذا السؤال. العلم ممكن أن يزول إذا تعلمنا صار عندنا فد معلومة، هذا ممكن أن يزول هذا العلم لو ما ممكن أن يزول؟ واضح السؤال هنا؟ الجواب بالتفصيل نقول يجب أن نميز بين أنحاء العلم. تارة العلم علم لا يمكن أن يزول وتارة ممكن أن يزول. شلون؟ نقول العلم ينقسم بلحاظ الموجود، الموجود الذي وجوده ضروري له، هذا علمه ضروري له. يعني كما أن وجوده واجب الوجود، علمه هو واجب الوجود لأن العلم نحو الوجود فهو يتبع الموجود. بعبارة عقادية إذا تستغربونه، الله تعالى واجب الوجود لو لا؟ هل العلم صفة ذاتية له لو لا؟ صفات عين الذات لو لا؟ إذن العلم واجب. ها ها صفات عين الذات، هذا يعلم العلم الذاتي مو العلم الفعلي. وأكو علم لا علم ممكن إمكاني كعلم الإنسان، إنسان وجوده إمكاني لو لا؟ فعلمه يكون إمكاني يعني ممكن أن يزول. فالعلم يتبع نحو الموجود الذي يوجد فيه، هو وصف علم لموجود، فهذا الموجود هو وجوده واجب يكون العلم واجب، وجوده ممكن يكون العلم ممكن. هذا واضح المقدار؟ زين، ممكن أن يزول. احنا جاي نقول ممكن، هسه بعدنا ما حرر محل النزاع. اذا هسه السؤال الاول انه هل العلم ممكن ان يزول، نقول نفصل بين العلم الضروري يعني الواجب وبين العلم الممكن. هو الواجب او الضروري هذا ما ممكن ان يزول لانه خلاف كونه واجب. اذا قلنا يجوز ان يزول العلم الواجب او الضروري هذا خلاف كونه ضروري، يستلزم اجتماع النقيضه. ضروري وتقول يزول يعني ليس ضروري، هذا اجتماع للنقيض. زين، العلم الإمكاني ممكن أن يزول لأن لا يستلزم زوال فتشه، لا يستلزم استحالة عقلية. احنا نقول ممكن، ممكن أن يوجد وممكن أن يزول. زين، كل علومنا هيجي هاي العلوم الإمكانية كلها تزول؟ نقول لا مو بالضرورة، احنا جاي نقول في الجملة العلم ممكن أن يزول. شيخ جلال، العلم ممكن أن يزول، علومنا العلم الإمكاني ممكن أن يزول، لكن يجب أن يزول؟ لا مو يجب، ممكن أن يزول ممكن ما يزول. هذا اللي أريد نقول، هذا المقدار اللي أريد نقول. سواء كان علما حصولا أو حضورا، العلم الحصولي شوف الإنسان هواي معلومات تعلمها الآن ناسيها، كثير من معلومات الإنسان اللي يتعلمها في سنين الدراسية ناسيها، أصلا مو سنين الدراسية، الآن يقرأ كتاب بعد كم يوم ينسى كثير من المعلومات، هذا علم حصولي قبل النسيان. الجوع، إنسان جاع
يروح يتغدى يزول الجوع، هذا علم حضوري زال. احنا جاي نقول ممكن ان يزول على مستوى الثبوت، ثبات الاثبات يعني عالم الدليل والعلم. ثبوتا انا جائع فعلا جائع، من اتغدى يزول الجوع لو لا؟ يزول الجوع، مو يزول علمي باني جائع، هذا علمي حصولي. انا قبل ساعتين شنو جائع، هذا علم حصولي بعد مو علم حضوري، لانه المفروض انا اتغديت. هذا ما يزول، ما له شغل هذا، لكن هو نفس العلم الحضوري يزول، نفس الجوع يروح. فإذا ممكن العلم الحضوري ممكن أن يزول، العلم الحصولي ممكن أن يزول، بس يا علم العلم اللي نعبر عنه العلم الإمكاني مو العلم الواجبي اللي هو العلم الضروري. واضح زي العلم الحضوري كالعلم الحصولي قابل للزوال، فالجوع من الأمور التي ندركها بالعلم الحضوري، ولكنه يزول بعد تناول الطعام، وهذا علم حضوري زال فلا نشعر به، كما يطال النسيان كثيرا من علومنا التي تعلمناها، وكم من حافظ فقد كل ما حفظه بسبب حادث ما. فالعلم الحصولي قابل للزوال، يمكن أن يزول. وليس الغرض ها هنا دعوى أنه لا وجود لعلم غير قابل للزوال، يقول مو نريد نقول أنه ماكو علم يزول، لا لا ما نريد نقول، نريد نقول أكو قسم من العلم الحصولي يزول، أكو قسم من العلم الحضوري يزول، اللي هو العلم الضروري، هذا غير الضروري، علم الإمكان ممكن أن يزول سواء كان حضوري أو حصولي. بل العلم الذي هو أمر وجودي ينقسم إلى قسمين، علم إمكاني كعلم الإنسان، وعلم ضروري كعلم الله تعالى. وما ذكر يصدق على العلم الإمكاني اللي ممكن أن يزول، لماذا؟ لأن الضروري إذا فرضنا إمكان زوال هذا خلاف كونه ضروري، لأنه قابل للزوال ذاتا، فلا يثبت له الوجود على نحو ضرورة الوجود، كما لم يفرض في مورده استحالة زوال عقله. ما مفترض في العلم الإمكاني أنه يستحيل زوال عقلا، لماذا؟ لأنه إحنا نقول أصلا هو ممكن، يعني ممكن أن يزول ممكن أن يوجد، والشاهد على ذلك زوال الأشياء من أنفسنا لما حصل لدينا عن طريق العلم الحصولي والحضوري على حد سواء، خلافا للعلم الضروري الذي لا يزول أبدا كيف وفرض زواله يلزم منه المحال العقلي. لماذا؟ لأنه فرض زواله معناه أنه غير ضروري، وقد فرضنا ضروري يستلزم أن يكون ضروري وغير ضروري، وهذا جمع للنقيضين، كما في علم الله تعالى غير القابل للزوال مطلقا. وبالجملة فإننا لا ندعي أن كل علم قابل للزوال، بل نقول على نحو القضية المهملة، أي مهملة بعد في قوة الجزئية، لا شك أن كل من العلم الحضور والحصول قابل للزوال. زين، هاي النقطة الثالث. النقطة الرابعة، الاشتراك في ثبات القيمة المعرفية. إذا هسه خلنا نتحدث عن علمنا، ما لنا شغل بعلم الله تعالى، علم الإنسان افترض، علم إمكاني قابل للزوال، تمام؟ زين. السؤال الآخر هنا اللي يطرح، تمام معلوماتنا قابلة للزوال، لكن السؤال الآخر أنه قيمتها المعرفية هل يمكن أن تزول أو لا؟ القيمة المعرفية شنو معناها؟ القيمة المعرفية معناها المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. القيمة المعرفية معناها مطابقة للواقع أو لا، هذا القيمة المعرفية. تعبير آخر عن الصدق وعدمه، مو عرفنا الصدق فيما سبق أنه المطابقة للواقع، مر علينا في التصديق أن الصدق من عرفناه قلنا المطابقة للواقع. السؤال هنا، إذا عرفت معلومة كما هي عليه في الواقع، هل من الممكن أن تزول هاي المعلومة وتتبدل لو ما ممكن؟ هذا السؤال واضح محل النزاع. عرفت معلومة من المعلومات ومعلومة مطابقة للواقع، هذه ممكن أن تتبدل؟ الواقع هذا الوجود، يعني ظرف الشيء الموجود فيه، يعني افترض أنا أقول زيد قائم، ظرف وجوده وين القيام مالته؟ خارجا. أو مثلا أقول إنسان نوع، هذا وين؟ في الذهن. فالظرف الوجودي هو المال القضية اللي تتحقق به القضية، هذا نسميه الواقع مالته. ها زين،
السؤال هنا هاي القيمة المعرفية، يعني المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، إذا أدركناها هذه ممكن أن تتبدل لو ما ممكن أن تتبدل، يعني بعبارة ثانية الآن هذا كتاب أمامي أسود، الآن أدركت أن هذا الكتاب أسود اللي أمامي، هاي ممكن بالمستقبل يتبدل هاي المعلومة مالتي عن هذا الكتاب مع بقائه هو على ما هو عليه، هذه ممكن لو ما ممكن ولماذا؟ هذا السؤال، مو زوال أصل المعلومة من ذهني، زوال أصل المعلومة من ذهني ممكن، هذا بحث آخر ما نشغل بالمعلومة زول لو ما زول، لا القيمة المعرفية مع المعلومة، هاي المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، هل ممكن أن يتغير؟ ممكن أن يتبدل؟ لو لا هسه هذا الوجدان، هذا الوجدان مالتنا يقول لا يمكن، لكن نريد احنا نقيم على البرهان زي او منبه، خلينا نعبر عن امر بديهي، انسان اذا ادرك الواقع على ما هو عليه بعد ما ممكن يتبدل زي. اولا نقول كمقدمات حتى تتضح الامور انه انعدام الشيء في ظرف وجوده مستحيل، يعني شنو انعدامه في ظرف وجوده مستحيل؟ يعني اذا كان الشيء موجودا لا يطرأ عليه العدم حال ما هو موجود وفي ظرف وجوده، يعني في وقت وجوده، هذا الكتاب الآن موجود، هذا الكتاب الآن مستحيل أن يطرأ عليه العدم، لماذا؟ لأنه موجود، والوجود والعدم نقيضان، استلزم بعد أنه اجتماع النقيضان، نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، فالشيء ما دام موجود في ظرف وجوده يستحيل أن يعدم، هذا واضح؟ والعكس بالعكس، إذا كان معدوما يستحيل أن يوجد، الآن أنا تسألني هل في يدك كتاب؟ أقول لا، هاي المعلومة الآن ليس بيدي كتاب، تتغير بعد 1000 سنة، الآن ساعة 11 ما بيدي كتاب، هاي بعد 1000 سنة تتغير، شنو معنى التغير مالتها؟ معنى التغير مالتها أن ينقلب عدم وجود الكتاب إلى وجود الكتاب، هذا جمع النقضة، شنو معنى أنه في ظرف وجوده يستحيل أن يتبدل هذا المعلوم؟ معناه أنه في ظرف وجوده ينقلب إلى عدم، وهذا مجتمع للنقيضين، فلذلك القيمة المعرفية يجب أن تبقى ثابتة، لأنه القيمة المعرفية معناها إدراك الواقع كما هو، والواقع إذا أدركت كما هو حتى تتبدل القيمة المعرفية لازم يتبدل الواقع، تمام؟ قيمة المعرفية إدراك الواقع، فأنت أدركت الواقع زين تقول لا ممكن أن يتبدل، معناه ممكن أن ينقلب الواقع عما هو عليه، هذا مستحيل، جمع للنقيضين، هذا اجتماع للنقيضين، يستحيل أن ينقلب الواقع عما هو عليه، فلما نقول أن القيمة المعرفية ثابتة في العلم الحصولي في العلم الحضوري، بمعنى أنه إحنا إذا أدركنا المطابقة للواقع بهذا المقدار، وكذلك إذا كان أدركنا عدم المطابقة للواقع، لا أنا تسألني تقول لي شيخ سجاد موجود، أقول لا، هاي معلومتي مطابقة للواقع غير مطابقة للواقع، حيتتبدل بعد 1000 سنة أن الشيخ سجاد ساعة 11 موجود في الدرس، تتبدل أنا أقول ما موجود، ما تتبدل، فالقيمة المعرفية ما للمعلومة ما تتبدل، لأن تبدلها يقتضي تبدل الواقع، وتبدل الواقع محاول، لأن السلسل اجتماع النقيضين، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه مرات يصير خلط في مواد القضايا، مواد القضايا تعرفوها وجوب إمكان امتناع، تمام؟ الطبيعة إذا نسبت لها الأشياء لازم تتصف بوحدة من هذه المواد، الطبيعة بمعنى أنه ننظر إلى ذات الشيء بعيدا بمعزل عن الوجود والعدم، مثلا أجي أقول الاثنين زوج، هاي الزوجية تثبت للاثنين بيانهم، شنو مادة القضية؟ الضرورة، الوجوب، زين الاثنين فرد، شنو مادة القضية؟ امتناع، الاثنين موجودة، هذا إمكان، الإنسان إذا أدرك القضية وأدرك النسبة مالتها بصورة صحيحة، هذا بعضهم يستحيل تبدل النسبة. وكذلك إذا أدركها خاطئة ما ممكن أن تتصحح عن النسبة. يعني أنا إذا أدركت أن الاثنين فرد أخوه نسبة خطأ، وأنا أقول لا الاثنين فرد، هاي معلومتي شنو يعني بعدين بعد ألف سنة تتبدل أن نصير صح الاثنين فرد نصير؟ ما ممكن. فلذلك مرات يصير خلط بين من؟ يصير خلط بين نسب القضايا فيصير اشتباه. يعني شنو مثال تطبيق العملي؟ يعني أنتم مو قلتوا أنه الاثنين كمعلومة ممكن أن نزول من ذهن الإنسان؟ اثنين زوج ممكن أن نزول من ذهن الإنسان، تمام؟ شو قلتوا القيمة المعرفية لازم تبقى ثابتة. ما القيمة المعرفية فرع المعرفة، زين المعرفة ممكن أن تزول، فشلون هاي ما زول؟ نقول لها هاي مغالطة. شنو وجه المغالطة؟ أكو فرق بين ثبات المعلومة ووجود نفس المعلومة وبين قيمتها المعرفية، أنت خلطت بين الاثنين. القيمة المعرفية إذا نسبتها كأنها تكون بمستوى الضرورة ما ممكن أن تزول. المعلومة ممكن أن تزول، ممكن أن تزول، لكن هاي ما لها دخل بقيمتها المعرفية. الاثنين زوج ممكن أن نزول من ذهن الإنسان، لكن حقيقة هي كقيمة معرفية الاثنين زوج لو مو زوج تبقى حتى إذا زالت من ذهن الإنسان، حتى إذا مات الإنسان تبقى الاثنين زوج ما لها شغل في نفس الأمر، والواقع نفس تبقى الاثنين زوج واقعا هي الاثنين زوج، ما تتبدل هاي المعلومة. القيمة المعرفية ما تتبدلها. فالخلط اللي يصير مرات بين المعلومة وبين قيمتها المعرفية يؤدي إلى هذا الإشكال. ها واضح؟ زين. الاشتراك في ثبات القيمة المعرفية. إن المعرفة الحق الصحيحة سواء كانت حضورية أو حصولية لا تقبل الزوال والتغير، أي أننا إذا أدركنا الحقيقة كما هي فلا يمكن أن تزول أو تتغير أبدا. ولأجل توضيح هذه المسألة لا بأس بالإشارة إلى مجموعة نقاط. الأمر الأول، يستحيل انعدام الموجود في ظرف وجوده. لماذا؟ لأن ذلك يستلزم اجتماع النقيضين ومحام، ومعه فلو أدركنا وجود شيء في ظرف وجوده وكان هذا الإدراك صحيحا وواقعا فمن المحال تغير هذا الإدراك، لأن تغير الإدراك يستلزم تغير الواقع، وتغير الواقع يستلزم اجتماع النقيضين، لأن معنى تغيره تغير الواقع المدرك يعني وجود الشيء المدرك وانعدامه وهو محال. فآية الله الخميني مثلا عاش بين سنتي 79 و68 الشمسية فكان حيا موجودا لمدة 89 سنة، فإذا أدركنا هذه الحقيقة فلن تتغير معرفتنا وإدراكنا تحت أي ظرف ذاك، أن التغير ممكن في حالة افتراض أن آية الله كان حيا موجودا في المدة الممتدة وغير موجود وهو محال، يستلزم اجتماع النقيضين. زين. باء، يستحيل وجود المعدوم في طرف عدمه، وهذه النكتة عكس ما تقدم آنفا، فلو لم يكن بيدك اليمنى قد أحمل الماء الساعة الرابعة عصرا من يوم أمس، وإدركت هذه الحقيقة جدا بقي إدراكك لهذه الحقيقة إلى الأبد من دون تغير، ذاك أن التغير يعني تبدل الحقيقة المدركة في ظرف عدمها إلى الوجود وهو محال. زين. لكل طبيعة أحكام ثلاثة، الوجوب والامتناع والعدم والإمكان والامتناع، والمراد من الطبيعة أن تلحظ شيئا مع غض النظر عن وجوده وعدمه، وعليه تثبت بعض الأحكام لطبيعة شيء ما على نحو الإمكان تار وعلى نحو الضرورة أخرى، ولا تثبت بعض الأحكام له إلا خلو على نحو الامتناع ثالثا. فالوجود يثبت للعدد الاثنين على نحو الإمكان، فنقول الاثنان عدد ممكن وجود، إلا أن الزوجية تثبت للاثنين على نحو الضرورة فنقول الاثنان زوج ضرورة. ومن جهة الامتناع، يستحيل العدد ثلاثة أن يثبت للعدد اثنين، أي يمتنع أن يكون الاثنان ثلاثة. شوفوا هذا قرينة على أنه هاي الإلا، هو يريد يضرب مثال على النسب الثلاثة، أي فالإلا هنا ساقطة يعني من الكتاب. ولو أدركنا هذه الأحكام الثلاثة الثابتة للطبيعة بصورة صحيحة فمن المحال أن يتغير إدراكنا عن الحكم المفروض صحته. وفي المثال الأعلى، إذ يستحيل أن تتبدل طبيعة الاثنين من كونها ممكنة إلى واجبة، لن يتغير فهمنا لهذه الحقيقة ولن يزول فهم الحقيقة شيء وإدراك الحقيقة والقيمة المعرفية شيء، وإمكان زوال المعلومة أصلا شيء آخر، كما يصدق هذا البيان على فهمنا الأحكام الضرورية والممتنعة أيضا بلا فرقين. هذا نريد أن نجيب على ذول الإشكالات، أنه المعرفة ممكن أن تتبدل وتتغير، وإشكال إحنا كأنه نريد نجاوب عليهم. ذول اللي يقولون المعرفة ممكن أن تتبدل وتتغير، فبالنتيجة أنه اليوم الصدق حسن، يمكن بعد ألف سنة الصدق يصير قبيح، أو قبل ألف سنة هو كان حسن مثلا. إيه النتيجة وين تردون توصلون؟ يقولون الأحكام الشرعية هو نقدم هالمقدمات وترى الفر هذه حتى نصل لهذه النقطة. قالنا الأحكام الشرعية لأني ما لا ألف سنة قبيل، الآن لا، لأن الملكات والمصالح تتبدل وغير شيء. ومن هذه الجهات الثلاث يتبين سبب عدم زوال وتغير المعارف الصحيحة، كما يتضح أيضا أن هذا الكلام لا ينافي أصل قابلية الزوال في العلم الإمكاني، بخلاف ضرور ذلك أن وجود العلم العام من الصحيح وغيره غير حقيقته، فزوال العلم بسبب إمكانه لا علاقة له بعدم قابلية زوال الصحة عن الصحيح منه، وعليه فالعلم وإن كان حقا صحيحا إلا أن قابلية الزوال ممكن، كما لو علم شخص أن حاصل ضرب 2 في 2 يساوي 4 ولكنه فقد مدركاته ومعارفه بسبب حادث تعرض له وكان من جملة ما فقده علمه بالعملية الحسابية المذكورة. هذا واضح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.